إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نذكر طرفا يسيرا من كرم ربنا المعبود سبحانه وتعالى، وعرفنا أن من أسماء الله عز وجل الكريم، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الأكرم، فهذان اسمان لربنا المعبود سبحانه وتعالى الكريم والأكرم. وعرفنا أن الأكرم وصف ذاتي لله عز وجل، وأن الكريم هو الوصف الفعلي. أما الوصف الذاتي فهو الوصف الذي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، الوصف الذاتي هو الوصف الذي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، فالله هو الأكرم قبل أن يخلق المخلوقين، قبل أن يخلق المخلوقين. وقلنا أن الكريم يدل على صفة الفعل، إن شاء أكرم وإن شاء أهان، إن شاء أكرم وإن شاء أهان، فهذه صفة فعل، ومعنى أنها صفة فعل يعني إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. وقلنا هذا وجه الفرق بين الكريم والأكرم مما ذكره أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن الكريم دليله من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذه الآية نص على أن الكريم من أسماء الله. أما الأكرم فبقوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. وفي الحديث المشهور: أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، أنت الأعز الأكرم. ففيه إثبات اسم الأكرم لله عز وجل، فالكريم من أسمائه والأكرم من أسماء الله عز وجل. وذكر بعض العلماء أنه لم يرد على وزن أفعل من الأسماء إلا قول الله عز وجل الأكرم، هذا قاله بعضهم. لكن في القرآن غير الأكرم؟ الأعلى، هناك أبقى وربك خير وأبقى، فجاء على وزن أفعل في الأسماء والصفات أكثر من الأكرم. إذا ما ورد عن بعضهم من أنه لم يرد على وزن أفعل إلا الأكرم كلام غير صحيح، لأنه ورد اقرأ وربك خير وأبقى، وجاء سبح اسم ربك الأعلى. فالعلي من أسمائه والأعلى من أسمائه، ولما يأتي صفة العلو واسم العلي لله عز وجل نعرف الفارق بينهما. وبينا أن الكرم وصف فيه أكثر من شيء في كتاب الله عز وجل، وقل لهما قولا كريما، ووصف به كتاب سليمان أنه أني ألقي إلي كتاب كريم، هكذا قالت ما كتب. وقال رب العزة: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام، يعني المقصود، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يوصف المخلوق بالكرم، لكن شتان بين كرم المخلوق وكرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وعرفنا أن الكرم له كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول الكريم اللي هو كرم الذات، فلان كريم يعني كريم الأرض، يعني أصله كريم، يعني هو في ذاته وفي أصله أصله شريف، تمام؟ فذات الله عز وجل ذات كريمة، فهو الكريم أي في ذاته وأسمائه وصفاته. فمن كان له شرف الذات وشرف النسب وشرف المكانة وشرف الزمان وشرف، يسمى إيه؟ كريما. والله عز وجل له كرم الذات والأسماء والصفات والفعال، فذاته كريمة وأسماؤه كريمة وصفاته كريمة وأفعاله كريمة، ولذا فهو الكريم أي في ذاته. المعنى الثاني الكريم أي الصفوح، الصفوح قلنا الكريم يعني الصفوح، فلان يغلط تقول لك خليك انت اكرم منه، يعني اصفح عنه وكن اكثر صفحا من فعل هذا. فيبقى الكريم يقال للصفور، فالذي يصافر يصفح عن الناس في سلوك والصفور يقال عنه ايه؟ كريما، يقال عنه كريما. فالكريم والصفور، الله عز وجل هو الكريم اي الذي يعفو ويغفر ويصفح عن ذنوب الخلائق. المعنى الثالث هو المتبادر للذهن المشهور، ان الكريم يعني كثير الايه؟ كثير العطاء سبحانه وتعالى، هو الكريم بكل هذه الاوصاف. وعرفنا بعض مفردات كرم ربنا سبحانه وتعالى مما تطيقه العقول، فقلنا الذي يعطي بلا عوض ويعطي بلا سبب، ومما ذكرنا حتى لا نكرر الكلام اكثر من مره، ولكن كل معاني الكرم ثبتت له سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله على اكمل الوجوه. كان ذكرنا ايضا بعض صور كرم ربنا سبحانه وتعالى، وكيف انه اذا رفع العبد يديه فان الله حيي كريم، يستحي ان يرده صفرا دون ان يجيبه، وكريم يعني يعطيه ليس العطاء اليسير بل يعطيه العطاء الوسيط. الثمرة الأولى، أظن مرة خدنا خمسة ثمرة واحدة مش كده؟ ثمرتين؟ نعم. الثمرة الأولى لإيمانك باسم الله الكريم، أنت آمنت أن الله هو الكريم فلا بد أن يثمر في سلوكك وتصرفاتك. قلنا أول ثمرة ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمرنا أن ندعو الله عز وجل بكل أسماء وصفات، وقلنا هذا من الأخطاء الشائعة. أن نستجد الواحد منا رجلا كان أو امرأة مؤمنا أو مؤمنة لا يدعو له يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هذا حسن وكلام جميل أن يدعو ربه باسمه الرب، من أسمائه الرب، فعظموا فيه الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو بهذا الاسم الرب حسن وجميل. ولكن ينبغي أن تقرن كل حاجة من حاجاتك باسم من أسماء الله عز وجل يليق بهذه الحاجة، فإن سألت علما فتسأل باسمه العليم والخبير والشهيد، إن طلبت قضاء وفق قضاء في مسألة فتسأل الله عز وجل باسمه الحكم العدل أو الحكيم، إذا طلبت مغفرة فباسمه الغفور، إذا طلبت مالا باسمه الكريم، وهكذا تدعو في كل حاجة من حاجاتك باسم من أسماء الله عز وجل، باسم من أسماء الله عز وجل. فإن تحقيت في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، ولكن لنا حاجات نذكرها ولم ترد في السنة، يعني قد يسأل العبد لنفسه أشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المباحات التي يجوز له أن يطلبها من رب العزة سبحانه وتعالى، فينبغي أن يختار لكل مطلوب ما يناسبه، وهذا معنى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، احنا قلنا أن العبادة مش طلب وفقط، فطلب و ثناء، ثم الدعاء دعاءان، دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء مسألة، دعاء الثناء يعني الثناء على الله عز وجل، قلنا كقول ذي النون في بطن الحوت ابن يونس كما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما هي مسألته؟ ماذا طلب من ربه المعبود؟ ما طلب شيئا، قال لا إله إلا أنت، ثناء الله عز وجل، سبحانك تنزيه لله سبحانه وتعالى، اني كنت من الظالمين اعتراف بذنبي، طب ايه مطلوب؟ فاثنى على الله، هذا يسمى دعاء، لان الله عز وجل فاستجبنا له، فاستجاب له ماذا؟ استجاب له دعاء الثناء، استجاب له دعاء الثناء، يبقى الدعاء دعاء، دعاء ثناء ودعاء مسألة، احنا قررنا الكلام ده ونكرره لأهميته. لأهميته لأن الدين هو هذه العبادة، العبادة هي هو هذا الدعاء، فينبغي أن تقرن بين الأمرين ولا تفرق. فإذا قال رب العزة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اثنوا عليه بها واسألوه بها، تعني إيه؟ المعنيين. فينبغي أن تطلب المطلوب وتقرنه بالاسم الذي يناسبه، وأن تسبح الله وتنزهه بهذه الأسماء. فقلنا من ذلك أن الثمرة الأولى أن يدعو ربه باسمه الكريم وصفة الكرم، وذكرنا أمثلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الجنازة دعا لصاحب الجنازة بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، فلأنه آمن
أن الله هو الكريم وهو صفة الكرم، هي طلب منه إيه؟ أن يكرم نزلها، أن يكرم نزلها وأكرم نزلها. ففيه إثبات النبي لصفة الكرم لله عز وجل وسؤاله لله عز وجل بهذه الإيه؟ بهذه الصفة. ومن ذلك قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ماذا كان يقول: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا. في الحديث المشهور لما قال: أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات. ماذا فرض علي من الصيام؟ قال: صيام رمضان. في النهاية قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا. الشاهد أنه أقسم بالذي أكرمك، يبقى أثبت لله صفة الكرم وأقسم بها. لما نعرف الخصم إلا والله 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 بشرة، ينبغي أن نقسم بأسماء الله وبصفاته حتى نستحضر عند القسم بها هذه المعاني. فقال: والذي أكرمك بالحق، هذا فيه فعل الصحابي ودعاء آسف قسمه بهذه الصفة لله عز وجل. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه أكرم الأكرمين وأحق من تسمى بالكرم فيسأله وحده عز وجل. وعن علي قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل لي قربة أو شدة أن أقولها. النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا زوج ابنته ختنه، علمه دعاء للشدة والقربة، فإذا أصاب أحدا قربة فليدعو بهذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، شكرا لك حكم الكريم تفرج به الكربات، بنص هذا الحديث. إذا أصابتك شدة أو قربة ادعو بهذا الدعاء، وفي هذا الدعاء اسمه إيه؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. كان عشان نحفظه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وحديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم والإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن جهنم تقسم بكرم الله وتسأل الله بكرم. حديث المشهور: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد بعزتك وكرمك. فتسأل الله به بعزته وكرمه. تخبركم إذا قلنا فهذا كله نتعلم منه من دعاء هؤلاء جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وما علم من الدعاء وغيرها من الأدعية المذكورة، أننا نتوسل إلى الله وندعو الله ونقسم بالله باسمه الكريم، فهذا مظنة أن يستجاب. الثمرة الثانية التي ذكرناها قلنا أن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد أن يكرمه الله فليتخلق بمكارم الأخلاق. وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز اسمه كريم يحب مكارم الأخلاق ويبغض تفاسفها. قال بس إن الله إيه؟ كريم، وبناء عليه يحب مكارم الأخلاق ويكره تفاسفها ويكره تفاسفها. المقصود يا أخوان إن لابد أن تكون همتك عالية في تحصيل مكارم الأخلاق، فكلما سمعت عن خلق من الأخلاق الكريمة حرصت أن تكون من أهله. حضرتكم إزاي؟ فالتحلي بمكارم الأخلاق وترك استفسارها هذا ينبغي أن يكون سلوك من آمن على الله والكريم، حتى يكون جزاؤه من جنس عمله. لأن كما قال الإمام ابن القيم: إن الله عز وجل يحب موجب أسمائه وصفاته، فموجبات أسماء الله وصفاته محبوبة إلى الله. فالله عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، صفوح يحب من يصفح، وهكذا. الله يحب موجب أسمائه وصفاته، أما ما حذر منه من الصفات فإنه يحب من تذلل إليه بالتعبد والعبودية به، زي اسم العزيز واسم المتكبر، فيحب من يتجلل اليه به ولا ينازعه فيه. ولذا ما استثني من ذلك من هذه الصفات الخبيثة التي تصيب القلب شيئا لا يدخل صاحبها الجنة الا ليه؟ الى الكفر. لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة، لان هذه فيها منازعة لله عز وجل في هذه الصفة. وقلنا المعنى الثاني ان الله عز وجل هنا استحق التكبر، يعني انك ترى نفسك اعلى ممن هو امامك. وانا اتكبر لو شفت ان انا عندي علم اكثر من فلان، او عندي مال اكثر من فلان، او عندي منصب اكثر من فلان. مش هي دي اسباب التكبر وان اختلفت صورها؟ لكن خلاصه اسباب التكبر ان ترى لنفسك حالا اعلى من حال من تتكبر عليه. بدليل لما بيحكي من هو اعلى منك في هذا الشأن لا تتكبر عليه، في نفسك بتطأطئ الرأس. فتكبرك تكبر بباطل وليس بحق، تمام؟ لان هناك دوما من هو اعلى منك وافضل، صح؟ ولهذا فتكبرك ليس بحق. اما رب العزه المتكبر فالله هو الاعلى، فيكون تكبره ايه؟ بحق سبحانه وتعالى. فمن كمال علوه وعظمته انه هو الايه؟ المتكبر. في الخلاصة او المقصود من هذا الكلام ان الله عز وجل يحب موجب اسمائه وصفاته، فلانه هو الكريم يحب مكارم الاخلاق. ولانه هو الكريم فانه يحب الكرم، والكرم من مكارم الاخلاق، يعني هذه صفة من ضمن الصفات او من ضمن الاخلاق الكريمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح: ان الله طيب يحب الطيب. وان كان في بعض الفاظه يعني انكرها بعض العلماء، لكن الحديث صحيح وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال ان الله، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظاف، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وقلنا ان من كمال الكرم ان تفعل المعروف وانت لا ترى انك قد فعلت شيئا، واذا اتي اليك المعروف جعلته امرا ايه؟ عظيما كبيرا. في خلق الكرماء تلاقيه يكرم اصحابه واخوانه وجيرانه واقاربه من يتعامل معهم بامور عظيمه جدا، يغلق اليهم في العطاء وهو عند نفسه يرى ان هو ما عملش حاجه، دي حاجه بسيطه جدا عمله. لكن اذا جاء فلان واعطاه اقل شيء من المعروف والاحسان، يا سلام، كانه عمل له حاجه ما عملهاش حتى قبل كده. هذا خلق الكرماء، ينظر الى عطيته كان لم تكن، وينظر الى عطايا الناس وان صبرت على انها ايه؟ عظيمه كبيره. ولذا احسن القائل رجل يصف اخر في مكارم الاخلاق يقول: زاد معروفك عندي عظما انه عندك مستور حقير. هو قال لي معروف، يقول له زاد معروفك عندي عظما، يعني كبر المعروف بتاعك ده وعظمه عندي، انه عندك مستور حقير، انك ما شفتش انك عملت حاجه. خد بالكم ازاي قلنا: فتناساه لم تونه وهو عند الناس مشهور كثير. نفسه تن حاجه كبيره جدا وعندك انت ايه؟ تتناساه كانك لم تولي هذا المعروف ولم تفعل هذا المعروف. فشيم الكرماء انهم لا يمنون بعطاياهم، فيعطي العطاء الكثير وهو عند نفسه يرى انه ايه؟ ما اعطى. وكان ده مهم يا اخوانا، هو سهل في الكلام لكن في التطبيق صعب جدا، صعب جدا، لان النفس فيها شح، فيها شح، وتحب الانسان، وتحب ان يبقى الامر لها، وتحب ان تؤثر نفسها. فهذا يحتاج الى مجاهده عظيمه عشان نجي فلان نقول له انت عملت وعملت وعملت ومش مطلوب منك انك تتناسى هذا كانك لم تعمله. صعب. بالعكس، الواحد الان بيفعل المعروف واول ما يصدر ممن ادى اليه معروفا اقل مكروه يقول له مش انا اللي عامل لك وعامل لك وعامل لك، يعني الامور دي عنده معظمه ولسه فاكر اللي عامله له كله. لكن لو كانت عنده حقيره لا ينظر اليها لا نساها. يعني ليه واحد يقول لك الله يكرمك انت في يوم من الايام اكرمتني، كل حاجه في ساعه ولا خمس ساعات هتفتكر؟ لان في يوم ما تيجي انت ما حطيتش في بالك انك تجيب حاجه. فينبغي ان تعطي العطاء الكبير وايه؟ وتتناساه. هو لا ينسى عند الله عز وجل، لا ينسى عند الله عز وجل، لكن من كرم خلقك ان تتناساه لكي لا تمن به وتستكثر به، لكي لا تمن به وتستكثر به. ولهذا كان لا يوصف به الأجل، لا يوصف به شجرة العنب، كان يقال له العنب يقال له الايه الكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لشجرة العنب الكار، يعني كان مشهور في العرب هم يسموا شجرة العنب شجرة الايه الكار، فقال لا تقولوا لها شجرة الكار. لماذا؟ قال فإن الكرم هو الرجل المسلم، الكرم هو الرجل المسلم. احنا قلنا الكرم معناها كثير العطايا والصفوح والشريف لذاتي وشريف لصفاتي وافعالي، مش كده؟ دي معاني الكريم. قال فالكرم هو المسلم، وانما كانوا يسمون شجر العنب بالكرم لانه لطيف الشجرة، سهل القطاف، قريب التناول، سليم الشوك والاسباب المؤذيه. يعني عايزين نقارن كده بينه وبين ايش؟ هذا النحل. ربنا قال جنات من نخيل واعناب، نقارن كده بين العنب والنخل؟ لما تقول صوته في عنب اسهل ولا ما صوته في بلع او تمر؟ العنب تلاقيه نازل لك، مش كده؟ تمد ايدك كده تاخده على طول، مش كده؟ الامر الثاني لما تقول تاخد النخل البلع هتضعف هذا الجليد ويصيبك من الشوك ما يصيبه، مش كده؟ في العنب لا يحصل هذا، فليس له شوك. المفروض كانوا يسمونه الكرم لكثرة عطاياه ويتجلى ويتخارج، هذه الصفات الكريمة وهذه صفات المسلم. فلو هنقول الكرم فالكرم هو الرجل المسلم، واخد بالكم ازاي يا اخوانا؟ مش هيبقى العنب، لو هنطلق الكرم يبقى على المسلم. ولذا نهاهم ان يطلقوا على العنب كرما، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ولهذا لما اقول انا مسلم يبقى ينبغي ان اكون كرما، يعني قريب في العطاء، سهل، لا يصيب الناس ابدا حينما ياخذون من عطاياي كده. ده الوقت اللي كانوا يحطون العنب ووجدنا انه احنا حق بيه كمسلمين، خلاص. فينبغي ان يكون عطاؤك وفير قريبا سهلا. الامر الثاني ان من ياخذ عطاياك لا يصاب ابدا ولا يؤذى منه، وقد قلنا هذا هو المعنى المقصود من هذا الحديث. وعليك ان تاخذ باسباب الكرم، احنا قلنا الكرم مش بس العطاء، بل العطاء ده معنى من معانيه، مش كده؟ اتخذنا من الكريم يعني الشريف في ذاته وخصاله وافعاله، كريم في نفسه وان لم يعطي، كونه نظيف الثوب، جميل المظهر، حسن القول، بروحه في الله ايه كريم، وفي نفسه كريم يعني في ذاته في صفاته، لكم فاذا اعطى تقول عنه كريم بالمعنى الثاني. اذا للكرم اسباب، للكرم اسباب، واعظمها التقوى. ولذا قال رب العزه ان اكرمكم عند الله. انا عايز بقى شرف الذات وكرم اللي في الاصل والشرف والطباع والافعال، فعليه ان يكون من الاتقياء، اي يفعل المامور ويترك المحظور. فمن فعل اوامر الله والتزمها وتجنب نواهيه فاعلموا انه هو اكرم الناس في ذاته وصفاته وافعاله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله، من احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله. كل هذا نذكره في ان الجزاء من جنس العمل، وانه ينبغي ان يتصف العبد بمكارم الاخلاق التي على راسها الكرم، والتي على او في اولها التقوى. ذكرنا المره الماضيه اظن كرم النبي صلى الله عليه وسلم فصلنا فيها. طيب الثمره الرابعه الثالثه، احنا بنذبح في عيد الاضحى وبنهادي من هذا اللحم، نهدي من هذا اللحم، بدي فلان وفلان 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 واجي لغايه واحد واقول له بس يابا ده الراجل دوت كريم وعطاه علينا باستمرار، كثر الناس بتاعه، مش كده؟ فتزيد له في العطاء وتكرمه اكراما زائدا لاجل ما عنده من الايه؟ من القهر، صح؟ اذا وصل حاصل. لو انت هتوزع كده تلاقي نفسك، لو هتوزع نوايد لحمه كده واحنا قاعدين في وليمه، تلاقي نفسك تقعد وتقعد لغايه لما تيجي للشيخ فلان تلاقي نفسك عايز تنقي حته كبيره كده في الدهاء، او تحط له حتتين ثلاثه، صح؟ لماذا؟ لأنك شعرت أن له يد عليك أو أيادي عليك، كريم هو في عطاياك أيا كانت العطايا مادية أو معنوية. فالكريم دائما يكرم ويكثر له في العطاء، ففي طباع البشر وفي فطر البشر. ولذا يقول أنه ينبغي لمن علم أن ربه هو الكريم أن يبالغ في العطاء له. من ذا الذي يقرض الله؟ في الحقيقة العطاء من عبد نفسه، لكن عبد جل سماه لنفسه لكي يهتم العبد، لكي يهتم العبد بهذا الأمر. ولهذا كان عروة يقول: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه. خلي بالك هو في الحج بيأتي بالبدن، الهدي بتاعه كده، فبيقولوا لما تأتي بالهدي حجاج ما بتروح كده وتلاقي يقول لك كام في الرشي، يقول لك ده 350 ريال. هناك الرشي عامل موضوع ده وديت بحنا لنا، يجي واحد يقول لك لا ده نعرف واحد يجيبها لك 600، يقول لك لا ده احنا جنبنا فلان في الفندق بيجمع من الاخوه 200 ريال بس وبيجيب لهم هدي. انت يا مسكين بتظن ان ده ضحك عليك ومغلي، وده ضحك عليك ومغلي، وهو ده بقى المخلص الامين التقي اللي ما بيكسبش من وراه غير شيء يسير. ابدا حكايه فيها انك لما بتنزل انت نفسك بتشتري ده خروف ولا نعجه ولا بقره بتتفاوت الاضحاك، فبتلاقوا 200 و300 و400 و500 و600 اكثر من ذلك. شراء هم تفاوتهم في اختيار البدن الذي يقدمونه ويقربونه. خلي بالكم الكلام دوت. ولهذا الكلام ده يا اخوانا بنشوفه يعني بعض الطوائف الفقيره والدول الفقيره ياتي يقول له خد وهات اغنى بدنه. عكسنا احنا فدول مصريين، عكسنا احنا نقول فين الرخيصه ونشتريها. سبحان الله. فلما تاتي لتعالج اكرم الاكرمين تقلل في العطاء ولا تكثر في العطاء؟ ده كرماء من البشر احنا بنغدق عليهم اكثر من الاخرين. ولهذا يقول عروه رضي الله عنه: يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريم. يعني لما تيجي تاخد هديه لواحد صاحب منزله تحجره مع بعض عليه، هنا بتاخد هديه بسيطه يقول لك لا نفس الله والله مبسوطين يا اخوانا انا خد هديه ده الراجل هذا الكلام، لا شوفوا هديه كتير شيل بالمخصر. فاذا كان هذا من لمن لا تنقطع عطاياه وكرمه عنا، فينبغي ان تختار احسنها. ده نقوله في البدن وفي الأضحية وفي العقيقة وفي سائر الأمور. في سائر الأمور تيجي تخرج الزكاة فتخرجه رغم إن المفروض عليك أن تخرج من أوسطها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يجمع الزكاة لا يأخذ العرجاء ولا العوراء ولا الخبيثة ولا يأخذ أثمنها وأحسنها وأنفسها عند صاحبها، فلو اتقي دعوة المطلوب لما يأخذ الزكاة منه هتاخد أحسن كبش عنده. لا لسه في الامر ان يؤخذ الايه الواقف، لكن لما تيجي تطلع ايه تطلع ايه احسنها. فكلما استحكم معنى اسم الله الكريم في قلبك كلما وجدت السهولة في اخراج ما هو ايه احسن وانفس مما تتصدق. ولذا قال رب العزة: انفقوا من طيبات ما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني جميع، هذا لفظ جامع لجميع معاني الخير. فمن اراد ان يجمع معاني الخير وان ينال جميع وجوه البر فلن يحصل له جماع الخير الا حين ينفق مما يحب، ينفق مما يحب. والكلام ده يا اخوانا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اياك ان ينقطع نظرك وبصرك وفكرك ان مما تحبون يعني نشوف السليم في الاموال والملابس والعطاء، لا ابدا. قد يكون اثمن شيء عندك هو وقتك. طالب اثمن شيء عنده ايه؟ الوقت. هو ده الوقت اللي بيذاكر فيه ويحصل المعلومات. يقول انا اذاكر 6 ساعات ولا 5 ولا 4، انا ساقتطع من هذا الوقت واحسنه. يعني بيكون احسن وقت عنده للمذاكره بعد الفجر، احسن وقت عنده بعد العشاء او بعد المغرب او هو، فيقتطع من احسن الاوقات. هو الاوقات وقتها مصر، فهو يختارها للدنيا ويقتطعها لرب العزه سبحانه وتعالى. وداكم ازاي؟ يبقى يلاقي احسن الاوقات وهو خلص نص ساعة يقرأ فيها القرآن، يشوف احسن نص ساعة وايه؟ ويتعلم القرآن، مش يخلي نص ساعة بعد ما خلص المذاكرة اخر نص ساعة ليه؟ لله عز وجل. هذا يكون حاله كحال اهل ايه؟ الجاهلية. هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، ما كان لله فهو يقول لشركائنا لكن يبقى اخر نص ساعة هيبقى يقرأ فيها ورد من القرآن. مش مهم لو الموضوع بتاع المذاكرة بتاعه طول اللي ياخذ النص ساعة هم خصصها للقرآن. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. وان كان المعنى بعيد طبعا، يعني هذه الكلمتين بنتكلم في شرك وايمان، لكن انت بتتكلم عن مستحبات قراءة القرآن ونحو هذا من العبادات، لكن الاحوال متشابهة. فنفس المؤمن كريمة، ولذا سمي القرن المسلم، لانه حين يعطي وينفق ويبذل لله عز وجل اللي هو بالحقيقة لنفسه وليس لله، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما بالحقيقة عند الذي تحصل هذا كله الذي ينفق الخير يعود عليه بهذا او بمثل هذا الخير. الثمرة الرابعة، يجب على المكلف اكرام شعائر الله. اكرام شعائر الله، ما معنى كلمة شعائر الله؟ القرآن من شعائر الله، أسماؤه وصفاته من شعائر الله، نعمه وآلاؤه من شعائر الله. فينبغي أن يكرم العبد شعائر الله. كيف يكرم القرآن الذي هو شعيرا من شعائر الله؟ او بمعنى اخر كيف تعظم ذلك؟ ومن يعظم شعائر الله فهذا من اكرامها واجلالها وتعظيمها، يكون بحفظه بالعمل به بالانصات اليه والاستماع وغيرها من اداب القران التي لا تخفى عليكم. وهكذا ان يسلك مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الامور. المقصود تذكر انك تعامل ربا كريما، فينبغي ان تعظم شعائره في أسمائه وصفاته وكتابه ورسوله وأمره ونهيه، تمام؟ لأن هذا الكريم الذي له عطايا عليك من المخلوقين، مش من الله سبحانه وتعالى، من المخلوقين، إذا كان له حاجة ولا أمر ولا نهي تجدون إيه؟ معظم حاجاتي وأمري ونهيه. لو جاء كتاب منين الرسالة دي؟ يقول لك من فلان، يا سلام، فلان اللي طالما أعطانا، ليش نفسك ماسك الكتاب باهتمام؟ فإذا كانت هذه القرآن رسائل الله عز وجل إلينا فينبغي ان يكرم ويجل. اكرام ذوي القرابة والجيران والاولاد. ففي الحديث وان كان اسناده فيه ضعف، اكرموا اولادكم واحسنوا اليه، ويكون هذا بتعلم علم الدين والتقوى والتمرن بهم على ذلك او تمرينهم على ذلك. لان اول ما بنقول اكرام الاولاد اول ما يخطر في بالك يبقى انت وانت مروح هتاخد معاك كيلو بسبوسة، يبقى عشان نكرم العيال الميلاد هنوسع عليهم ونكرمهم يبقى هنجيب لهم ملابس جديده، ابدا. هذه صوره من صور الاكرام التي بمعنى ايه؟ العطاء، العطاء. لكن هناك عطاء اخر اهم من هذه العطايا، الا وهو اعطائهم الدين والتقوى وان تقيهم عذاب النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. ذكره الامام البخاري والامام احمد والحاكم والبيهقي وفي اسناده ضعف. اذا اكرام الاولاد يكون بحملهم على مكارم الاخلاق. الثمره الخامسه، الصفح واقاله العشرات. احنا قلنا الكريم من معنيها ليه؟ الصفوح، احنا واخدين معنى وبنطلع الثمار منه. فالله هو الكريم يعني الصفوح. كن كريما يعني كن صفوحا عن اخوانك، ما تقعدش كل غلطه تمسكها عليه. وينبغي يا اخوان ان نتأدب بآداب الصحبة والأخوة، فهذا أمر يكاد أن يكون مفقودا إلا عندما رحم الله عز وجل. ينبغي أن تكون محبتنا لإخواننا كمحبتنا للجنة. أتحب أن تدخل الجنة؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا صلى الله عليه وسلم. إذا علم أن التحاب بين الإخوان هو شرط دخول الجنة، فجعل شرط دخول الجنة هو الإيمان، وجعل شرط الإيمان هو التحاب فيه سبحانه وتعالى. وهذا أمر سهل في المقال صعب عند الفعل، لأن العبد يراقب من إخوانه أشياء بحبهم للدنيا كحبك أنت يا مسكين للدنيا، وحرصهم عليها كحرصك أنت عليها، وإيثارهم لأنفسهم كإيثارك أنت لنفسك، فلا تبرئ صاحب نفسك. فإذا رأيت من إخوانك ما يشينك أو يعيبك فتذكر أن الله عز وجل قد أمرك أن تجعل علاقتك به إذا كان بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فكن أمرا جدا إذا في عداوة، في أمر يستدعي العداوة والبغضاء، أن تعامله كأنه ولي حميد. فمسألة الصفح عن إخوانك مسألة غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا تستغفل شأفة المسلمين بعدو من خارجه، وألا يهلكوا بسنة عامة، يعني قوم من السابقين تأتيهم صيحة تهلكهم جميعا، غرق ويغرقهم جميعا، خلف يحصل في قوم لوط وعاد وثمود. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكوا بسنة عامة، فاستجاب الله له، ودعا ألا يهلكوا بعدو يستغفر شأفته. مش هيحصل في عهد ولا في عصر من العصور أن يأتي عدو يستغفر شأفة المسلمين جميعا، مش هيحصل. شيحصل دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم واستجابها القوي المتين سبحانه وتعالى. طيب لكن الثالثة بقى هي المهمة، ألا يجعل بأسهم بينهم. يا رب العزة لم يستجب لنبيه هذه الدعوة. معنى الكلام ده نقول خلاص يبقى احنا مقدر علينا ان احنا مختلفين ومتشاحنين ومتباغضين؟ ابدا ابدا، بل هذا يعني التحذير من هذا الامر. ولهذا انبه يا اخوان خاصة طلبة العلم، في من يتأصل فيهم هذا الخلق فلن يتأصل في من هم دونهم، في من يتأصل فيه انك دليل لاخوانك، هذا يعني في كلمة دليل ذلة العبد لسيده، عشان نترك عند التعامل مع اخواننا في حته عزه النفس والتؤلي والاحرجني الكلام يا اخواننا ينبغي الا يكون بين اهل الاسلام، ينبغي الا يكون بين اهل الاسلام. اصل بين اهل الاسلام الذله، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. العزه اللي عايز تتحققها لازم انت تكون على الكافرين. اما الاخوان فانت دليل، ومهما حصلت ومهما كنت اعلى في منصب او مال او جاه او سلطان ينبغي ان تختم هذه الاقتداء الخبيثه. ومن هذه نؤتى والله، من هذا الباب نؤتى، اي باب التشاحن والبغضاء بيننا. ويوم ان تاتلف الصفوف داخل المسلمين فتحصر المطرق، تحصر المطرق. اما وجود طوائف متشاحنه وافراد متشاحنين ومتباغضين لاقل الاسباب، وتلاقي نفسك متضايق من فلان عشان موت، ومن فلان عشان منعك من شيء، ومن فلان عشان عطوا صوت عليك مره، ومن فلان عشان مش عارف. هذا يا اخوان ليس سلوكنا اطلاقا، ليس هذا سلوكنا اطلاقا. يقول رب العزه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. فينبغي ان نتعلم هذا، لان هذه آفة نؤتى منها وتهلكنا، نؤتى منها وتهلكنا. فنسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. نقول ان الكريم اسم الله الكريم من معانيه الصفوح، فالكريم معناه ذو العطاء الكثير، ومن معانيه الايه؟ الصفوح. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقيل الكرام عثراتهم، وفي رواية ذوي الهيئات عثراتهم. ما معنى هذا الكلام؟ الكرام يعني دينهم المنزلة، لأن الكرم شرف في الجاه، فينبغي أن تقال عثراتهم. الكلام ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرم الناس على الله بعد الأنبياء العلماء، أكرم الناس على الله بعد الأنبياء العلماء، ولذا جعلوا ورثة له، جعل العلماء ورثة لهم. فأولى الناس وأحراهم بهذا الإكرام الذي هو إقالة العشرات العلماء. وهذه آفة كثير من طلبة العلم. هذا الكثير من طلب كان يقعد ينصت للدرس ومستني لما تطلع غلطة ويمسك كأنه عدو، مش كأنه طالب يطلب من عالم أكبر منه، يطلب من شيخه، أبدا. هو نصب نفسه ناقدا، وبالتالي أول ما يجد هفوة خلاص هيبدأ تحصيره من هذا العالم يقل هذا من مداخل الشيطان. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح في طريقه الى طلب العلم يتصدق ويقول: يا رب اتوسل اليك بهذه الصدقه ان تخفي علي عيوب شيخي. يا رب زي عيب تخفي ما تشوفوش، لان النفس البشريه اول ما تشوف نقص هي في وسط الوجوه بيحصل كده اضطراب او شبه اضطراب، فهذا يدعو الله الا يطلع على عيوب شيخي. الكلام ده يا اخواننا للاسف الشديد نزع من كثير من القلوب، الشيخ فلان بس فليش كان برضك مش عارف ايه، مش اللي قال فتوى كذا، يعني هو نسي كل الفتاوى وكل العلم يتعلمه، مش فاكر غير الفتوى الشاذة المخالفة، هو ده اللي فاكر. هذا علامة من علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خاصم فجر. وهذه بعض صوره، هذه بعض صوره، وجدت الصورة ليست هي تماما، ولكن هذه أول السلم الى اذا خاف مطلع. دي اول السنه انك تبدا تشوف العيب وتنسى الحسنات. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان النساء: اريدكن اكثر اهل النار، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يحسن الى احداكن الدهر كله. فاذا رات منه شيئا قالت: والله ما رايت منك خيرا قط. جعل ربه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عظيم، كان سببا في ان يجعل النساء اكثر اهل النار. فليكن هذا الخلق قد انتقل للرجال، انتقل للرجال، فيحسن اليك عام ما كنت تعرف من الاسلام ولا الدين شيئا، حتى اخذ هذا العالم بفضل الله عز وجل بيده الى طريق الحق. فاول ما تجد ما ينقضه او يشينه او يخطر فيه تنسى هذه الايات التي عليك، فتمنعك من خير كثير من الرابح، هتمنع هتحرم من هذا الاسم
قليلا، لانه لا يحتمل هذا الاسم درس منفرد. فبقيت ثلاث ثمرات نذكرها سريعا، منها حب الله عز وجل. من امن ان الله هو الكريم احب،
لان النفوس كما قال شيخ الاسلام جبلت على حب من احسن اليها. النفوس جبلت وفطرت على حب من احسن اليها، ولا احسن من احسان اليه عز وجل، ولا اكثر احسان العبد من ربي عز وجل. فهذه من اعظم اسباب محبه الله عز وجل. هنا ذكرت لكم بعض قصص الاطفال بعنوان عرفت ربي، كيف ان صاحب القصه قال ان الاطفال اخذهم في جزيره، ومعه هذا الشيء يدفع من طبع الراس البحر، لا فيها طعام ولا شراب ولا شيء اطلاقا، ولا تكون في مكان وتاتي السفينه من الباب الشرقي وفيها طعام، وتاتي السفينه وفيها الوان الاشجار، وتاتي السفينه وفيها ملابس، وتاتي السفينه وفيها حلوى، وتاتي السفينه وفيها اخوات. فبدا يقول لهم لا، الاطفال كل ما فيهم عطاء يفرحوا لاجل هذا العطاء، يفرحوا لاجل هذا. قال الله: رب الملك في الجزيرة الأخرى يرسل لنا الملك في الجزيرة الأخرى، وجد أن قلوب الأطفال تعلقت به لذلك الملك، لأنه هو رأى منه هذا الإحسان. ولهذا يعبد رب العزة نعمه علينا ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا هذا؟ طبعا احنا قلنا إن الكريم يعطي ولا يمن، الله هو الكريم، انما هو لتحقيق هذا المعنى الذي هو اعظم، الا وهو حب الله عز وجل. فمن الاسماء التي تدعى العبد يحب ربه عز وجل اسم الله الكريم وصفته الحسنه. اخر حاجه تمني الشهاده، تمني الشهاده. انا قد راينا كرم ربنا سبحانه وتعالى اذ وهب لنا السمع والابصار والافئده والايدي والارجل والصحة والعافية والزوجة والولد والنال والشجر والبحر والماء ونعم لا تحصى ولا تعد. لكن الله عز وجل أكرم العباد بذلك وأعد لهم كرامة عظيمة في الجنة لا تدانيها كرائم الدنيا كلها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، كل ما على الأرض، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. معنى قال: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. فاعلم أن أعظم كرامة يكرم بها العبد هي الجنة، وأقرب سبيل إلى الجنة هو الشهادة. وكلمة الشهادة لها معنى صريح، ألا وهو التضحية بالنفس في سبيل الله عز وجل في شهادة رب المعارف في المثال العلوي.
وهذا له أسباب ينبغي أن نتعلمها.
هذه الشهادة تعني أنه ضحى بنفسه لله. سمع الشهادة؟ فلا بد من تضحية. مفهوم الشهادة الذي حصل به هذا الأجر العظيم هو أنه قد ضحى بأثمن شيء، ألا هو نفسه. ولهذا نقول أن أقرب الناس للجنة وأعلاهم فيها كرامة أكثرهم لله تضحية. سواء تضحية بولد كما نذرت ولدها لله، او التضحيه بمال كمن بذلوا اموالهم لله عز وجل، او التضحيه بوقت فتقتطع من وقتك لله عز وجل، او التضحيه باي صوره من صور متعلقات القلوب بالدنيا لله عز وجل، يكون جزاؤك من جنس عملك بكرامه في الجنه. ولهذا كنت اقرا في وقف الجنه منذ يومين او ثلاثه، فالمصنف كتب عنوان: من راى الجنه قبل قيام الساعه. قال واحد ادم عليه السلام دخل الجنه وراها قبل قيام الساعه. اثنين محمد صلى الله عليه وسلم ليله اسري به، وبينما كان في الصلاه لما قال رايت الجنه فاوشكت ان اخذ منها عنقودا فكفاكم الى ان تقوم الساعة، او كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد ان رأى الساعة. قال والشهيد، ان مجرد من يقتل في سبيل الله ارواحهم في حواصل طير الخضرتين في الجنة، اذا قبل ان تقوم الساعة دخلوا الجنة. فينبغي اخوان، هذه ثمرة تكررت بصور شتى، ان يكون هناك بذل لله. إذا كنت متخيل إنك هتاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتعيش وتعمل وظيفتك ومهنتك والحياة تمشي تاني تكيف بدون بذل وعطاء، يبقى أنت مسكين. لأن الجنة حفت بمكاره، ورب العزة أمرنا بذلك وقال: لن تنالوا البر كل وجوه الخير والمكارم والتي من ضمنها إيه؟ الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. فهذه الثمرة من أعظم ثمار إيمانك باسم الله الكريم، ألا وهو تمني الشهادة والبذل والعطاء لله الكريم. لأن الكريم يا أخوان إذا أكرم رأيت منه عطاء لا ينقطع. وده ضربنا به مثال من فترة، قلنا لما تأتي كده الراجل كريم وتعطيه هدية، مقابل هدية تلاقي هدايا أعظم بكثير مما لأنه كريم. فإذا كان العطاء لرب العالمين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حدا في نفس أو مال أو ولد؟ فندعو الله عز وجل أن يجعل أموالنا وأولادنا وحياتنا كلها له سبحانه وتعالى. نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. يقول: أسرة بها الوالدة تعمل في مهنة الخياطة، ومن الممكن
أن تتعرض لعمل ملابس النساء مخالفة للدين الشرعي للمرأة، وهي تعمل بالخياطة لتربي أولادها وتساعد الوالد، هل هذا المال الذي تحصل عليه من هذه المهنة مباح؟ قاعدة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب البيوع، ذكر قاعدة في كتاب البيوع: إذا علمت يقينا أن من يشتري السلعة لا يشتريها إلا للحرام تصير مشاركا له في الإثم، تصير مشاركا له في الإثم، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى عنه ربنا المعبود سبحانه وتعالى. أما إن كان لا يعلم الشيء يحتمل أن يستعمل في الحرام ويستعمل في الحلال، وضرب له مثال كمن يشتري العنب، قد يشتريه ليأكله الأكل المباح، وقد يشتريه ليعتصره خمرا، إن كنت لا تعلم لأي الوجهين اشترى يجوز لك أن تبيع، جهالة حال المشتري تجعلك إيه؟ تبيع ولا شيء عليه، وإن سأل فهو تنصر. ده كلام ابن قدامة رحمه الله، يعني هو ده تعمله في خمرة ولا هدفه أكل المباح؟ لا تسأله هذا السؤال. إذا تيقنت وعلمت يقينا أنه لا يستعملها إلا في الحرام فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة، لأنه بالتأكيد يستخدمه في حرام، ولا يجوز بيع العنب لمن لا يتخذه إلا خمرا، أنه يقينا يتخذ خمرا. أما مجهول الحال لا تعرف يستخدمه كده ولا كده، فيجوز أن تبيع له إلا أن تظهر دلالات تشير إلى أنه لا يستعمله إلا في الحرام. لكن في دلالات ظهرت تؤكد انه لا يستعمله في الحرم فصار كاليقين عندك. واضح يا اخوان؟ اذا لما تاتي هذه المراه تفصل هذه الكيان، لو لا شطارة انت هتستخدميها زينة زوجك ولا تستخدميها وتخرج بها في الشارع، لكن لو كان عندها من الدلالات التي تؤكد انها لا تستخدم هذا الا لتخرج به تبتن به الشباب، فيحرم عليها ان تفعل. وضع إخوان بالفرق بالاثنين، فإن كان عندك يقين أو دلالات كشبه اليقين يحرم أن تفعل هذا الحرام وتصير معاونا له على الإثم والعدوان، ولا يصح ولا يجوز، وإن كنت تجهل الحال تفعله. أنجبت ولدا فهل يجوز أن أعمل بعض الأطعمة ومنها اللحم لأني لا أقدر على شراء ما أبكي به أي العقيقة؟ لا ممكن أن تكون هذه عقيقة بعض الأطعمة ومنه لحم أم لا؟ الجواب لا. انت امامك امر شرعي بالعقيقه، والعقيقه هي اهراق الدم، هي اهراق الدم بما يجوز به الاضحيه، ومعلوم ان يجوز به الاضحيه، لكن مش المقصود يا اخوان الاحتفال، يعني المقصود بالعقيقه مش الاحتفال، فيمكن ان تعق ولا تحتفل، تعق وتذبح الشاه وتاكلها انت واهل بيتك، تعق وتذبح الشاه وتتصدق بها كلها، افعل بها ما شئت، لكن المقصود اهراق الدم، لأن إراقة الدم عبادة، فقد أمرت بهذه العبادة إذا رزقت بهذا الولد، لكن مسألة أنك تأتي بلحم وتأتي بأطعمة وعزومات ولائم، لا، ليس هذا هو المقصود، إن فعلت فبها ونعمل، فالاستبشار بالمولود أمر مشروع شرعا جائز، لكن الأمر المستحب وأوجبه بعض العلماء هو إيه؟ العقيقة الذي هو إراقة الدم، فإن لم تكن مستطيعا خلاص رفع عنك هذا الأمر الشرعي قبل الاستحباب أو الولد. ما حكم الصلاة في المساجد التي يعلوها بيوت وأدوار من الشقق كغيرها من المساجد والتفريق بينها يحتاج إلى دليل؟ لا يفرق طول اللي فيها شقة يبقى لها حكم، غير اللي فيها شقة نقول ما هو الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كان مدحة القضاء، يعني كرش القضاء، والقضاء ده طرف صغير، طيب يعني في مسجد لله عليكم كمدحة القضاء، المقصود ولو كان جزءا كهذا، فاستثناء هذه المساجد من بين المساجد لا دليل عليه، ولم يقل به احد من العلماء السابقين الا ابن حزم في المتاخرين، يعني هذا لا قول الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه والثوري والاوزاعي وسفيان وابن عيينه، كلهم يقولون انهما سواء ولا فرق بينهما الا دليل، ما قال هذا الا ابن حزم رحمه الله. ومجانبة بعض العلماء للصواب بلا دليل لا يعني ابدا الثبات عليه، فهي كغيرها من المساجد، نسأل الله القبول. لكن ما يقال ان الملائكة تأتي تنزل فتجد امرأة حائض فترجع الملائكة، يعني كأن الملائكة يعني نشر طريق سريع لما تكون مجدود ما بيعرفوش يعدوا. من قال هذا يا اخوان؟ يعني لو مغلق الباب لا تدخل الملائكة؟ لو مغلق الباب اطلاقا، لو احطنا هذا المسجد او مكان تدخل الملائكة بنساء حيض لا تدخل الملائكة؟ هذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، ومن يقول به فعليه بالدليل. هل تجوز الصلاة في ثوب به صورة او رسم؟ هل تجوز او لا تجوز؟ مش ده الكلام على كده. الخشوع في الصلاة فرض، فرض واجب، ركن من اركان الصلاة، ولهذا يخرج احدكم من الصلاة وليس له من صلاته شيء. ليه؟ هو ايه لما يضيع من العبادة الى العبادة باطلة؟ اركانها او شروطها. فالركن والشرط الرئيسي في الصلاة اللي هنقول عنه الا هو الخشوع. الخشوع، لهذا نقول ان مسألة الصورة والرسم في الثوب دي متعلقة بواجب من واجبات الصلاة وهو الخشوع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترى ام جانية نوع من الثياب من ابي جهل، فدخل في صلاته وكانت ام جانية لها اعلام اي خطوط كريم مخططه او مهلمه. قال فدخل في الصلاة فأسرع وخرج صلى الله عليه وسلم وقال ردوا على أبي جهل أم بجانيته فإنها قد ألهتني في صلاة آلفا. مثلا الفصل الفصل يقول أعلام أن موجودة في ثوب أبي جهل ألهتني في الصلاة، مش هينفع، رجعوها لأبي جهل، كأنه اعتبر هذا عيبا في هذا الثوب، كأنه لا يصلح له صلاة الله، لا يستعمله ويرده ولا يستعمله ويبقيه عنده، لكن لا يستعمله يقول ردوه الى ابي جهل ردوا عليه ام بجانيته. فهذا يبين يا اخوان ان مساله وجود الصوره او الرسم ان حصل بها التلهي عن الصلاه وعدم الخشوع فلا يجوز، يحرم عليك ان ترتدي مثل هذا الثوب الذي يشغلك عن الخشوع في الصلاه، يحرم لانك تركت واجبا. لغروب ما لم اتمكن من قضاء ما فاتني في رمضان من صيام لعده سنوات متتاليه، فكيف اقضي هذه الايام؟ تقضى، وان مر اكثر من رمضان تقضى، اللهم الا ان يكون عنده عذر يمنعه من الصيام لا يرجى غربه، فهذا هو الذي يتصدق بما يسال عنه حتى. اما حكم ارتداء النساء للبنطلون في المنزل، لبس السراويل للنساء ليس من التشبه بالرجال، هذا الكلام لا يأخذ أحد يقول خلاص يبقى لبس بنطلون سترة في البدن، أبدا. نقول هذا يجوز للمرأة أن تتسرول، يعني أن تلبس السروال، وكان الصحابيات رضي الله عنهن يلبسن الجلباب وتحته السراويل، تحت الجلباب السراويل، السراويل مفرد على فكرة، جمعها سراويلات، يعني مش مفرد سروال، لا سروال ملهاش أصل في اللغة. فكان النساء يلبسن السراويل تحت جلبابها، تحت الزي الأرض، حتى إذا كشف ترميح بعض الثوب لا يظهر شيء من البدن. لكن لبس الصحابيات للتراويلات لا يعني أنهن كنا لابسين براطيل، هذا فهم تقييم لا يفهمه أحد إلا واحد مخ ملوث بما يراه الآن من هذه المناظر التي نسأل الله عز وجل التوبة منها. هل يجوز أن أذهب للحج وأترك الأخي مبلغ من النقود لكي يشتري الأضحية ويذبحها عني هنا؟ لا، إذا ليس عليك أضحية لأنك قد خرجت للحج فلا أضحية عليك، أنت عليك هدي هناك أو ليس عليك بنفسك أضحية، وإنما تلزم الأضحية رب البيت، تلزم رب البيت، فإن وجد اللهم إلا إن أراد أن يوسع على عيالي فهذا شيء آخر. أما الأخذ من شعر الوجه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنظر. هل يجوز التكبر على المتكبر؟ وذكر هذا التكبر على المتكبر تواضع؟ لا طبعا، ده كلام مردود لا اصل له، هذا كلام مردود لا اصل له، لبعض الاخوه ينطقها يقول ده مش حديث، هذا لا اصل له. الدعاء يقول سمعت بعض الاخوه يقول بان الدعاء دور الصراط الخمسه بدعه، كما لدى صحه هذه العباره ولو كان مشروعا فما الدليل من السنه؟ اولا ليس ببدعه، واللي نقل هذا الكلام عن شيخ الاسلام نقل الكلام عنه مكسورا، وله كلام في اكثر من موضع ببيان انه ليس بدعه، لكن المقصود يا اخوان اتخاذ الصوره الثابته خلاص بعد كل صلاه يلتفت للقبله ويرفع ويدعو وكانها صارت ويبدا يلتفت يقول هذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن حد عشان ما حدش يفهم النبي بعد كل صلاة كان بيستدير للقبلة ويدعو لها ما كانش بيعمل كده. فلو فعلت هذا الفعل وانت تعلم ان هذا ليس تأتيا بفعل النبي بل قد شرع بالأدلة المتواترة والصحبة الدعاء دبر الصلوات. واضح الدعاء دبر الصلوات مشروع تواترا مفيش نجاع ورفع اليدين في الدعاء متواتر. لكن ان تقرن بين هذه الصور وتجعلها كالسنة عن النبي اللازمة بعد كل صلاة نقول له لا. ده كلام شيخ الاسلام واللي يقرا كلام شيخ الاسلام بيتمعن يفهم هذا. فاللي نقل هذا الكلام ليس هذا الكلام على اطلاق انما هو الكلام على لزوم هذه الصورة معتقدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لكن لو خلى من هاتين المفسدتين لزومها والمواظبة عليها والظن بان النبي يفعلها يكون قد فعل شيئا مشروعا. بعض المصلين في بعض المساجد عند السجود يضع منديل مجهز بطريقة خاصة لوضعه تحت رأسه عند السجود بصفة دائمة، اي بمعنى ان رأس المصلي لم تصل في جهة الصلاة بل تكون موضعه على المنديل المعد لهذا الغرض. هل هذا جائز شرعا؟ يعني يا اخوان بعض الناس يفعل هذا انه بيكون مثلا في مسجد على طريق ويجد ان الفراش اللي يصلي عليه لهم سميها السجادة او المصلية يجد عليه أدربة او يجد عليه اشياء ويضع منديل او اي شيء يصلي عليه. هذا لا شيء فيه، يعني مش لزام انك تضع راسك على السجادة اللي رجلك موجودة عليها. يعني لو في سجادتين كده فوق بعض ورجلك على واحدة والثانية على الثانية في مشكلة؟ هذه كثير. لكن لو كان المقصود ده شيء اخر كاعتقادات الشيعة بوضع حجر او بوضع كذا دخلنا في بدع. لكن اظن والله اعلم ان الوضع عندنا في بلدنا انما يفعل انه واحد مثلا بيستقر المكان او بيشعر ان في أقدام دي هنا يشم رائحة غير طيبة فتضع من دي له اتقاء لهذا فده لا شك في جواز. لا لا ليس هذا من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.